إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الاثنين 23 من شهر شوال من العام 1441 من الهجرة، معنا هذا الدرس وهو الدرس الثاني من الدروس في علم أصول الفقه في كتاب مجمع الأصول للإمام العالم جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى، المعروف ابن المبرد، المتوفى سنة 909 من الهجرة. قال رحمه الله تعالى: وتختص السنة بأحكام، وهي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا، وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه، وهو ما دخله الصدق والكذب وغيره إنشاء وتنبيه، ومن التنبيه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء. ومن السنة المتواتر والآحاد، وهو ما عدا المتواتر ولو زادت نقلته على ثلاثة، ويشترط للراوي العقل والبلوغ والإسلام والعدالة، ولا يشترط ذكوريته ولا فقهه ولا عدم عداوة ولا قرابة وبصر وسمع. والصحابة عدول، وهم من رآه عليه الصلاة والسلام مسلما أو اجتمع به ولم يراه لعلة. هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى يبتدئ بها ما يختص بالسنة من مباحث أصولية. وكما بينت سابقا أن المؤلف رحمه الله تعالى رتب هذا المختصر ترتيبا بديعا، إذ بدأ بالكلام عن الأدلة مبين المتفق عليه والمختلف فيه، ثم بدأ بالقرآن والسنة فبين ما يشترك فيه القرآن والسنة من مباحث أصولية، ثم بعد ذلك انتقل إلى ما يختص بالقرآن وهو ما أخذناه بالأمس، ثم يتكلم الآن عن ما يختص أو اختصت به السنة من أحكام. وبدأ أول ما بدأ بتعريف السنة، فقال: هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا. فهذا تعريف السنة عند الأصوليين، وهو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا. والأصوليون عندما يعرفون السنة بهذا التعريف يختلفون عن المحدثين، لأن المحدثين يزيدون وصفا في السنة أو يضيفون أمرا رابعا وهو الوصف، فيعرف المحدثون السنة بأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، سواء كان الوصف خلقيا يرجع إلى خلقة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الجسدية، أو كان خلقيا يرجع إلى أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم. فالمحدثون يرون يدخلون هذا في مصطلح السنة، أما الأصوليون فلا يدخلون الوصف في مصطلح السنة. لماذا؟ لأمر يعني واضح وسبب معلوم، وهو أن الوصف لا يترتب عليه حكم شرعي فرعي من الأحكام العملية، والأصوليون إنما يعتنون باستنباط الأحكام الأدلة، فلم يذكروا ذلك في تعريف السنة. وهذا فرق بين الأصوليين والمحدثين في تعريف السنة. وهناك فرق آخر، وأن الأصوليين إذا بحثوا في السنة فإنما يكون قصدهم في بحثها النظر إلى جهة الاحتجاج بالخبر، هل يحتج به أو لا يحتج به. هذا الغاية، لكن تجد أن المباحث التي لا يتعلق بها أثر أو لا يترتب عليها أثر في الاحتجاج واستنباط الحكم، تجد الأصوليين يغفلون هذه المباحث ولا يتكلمون عنها. أما المحدثون فإنهم يبحثون في السنة من جهة ثبوت الخبر من عدمه، هل يثبت الخبر أو لا يثبت. وفرق بين الاحتجاج والثبوت، لأن الخبر قد يكون ثابتا لكن لا يحتج به، إما لكونه منسوخا أو معارضا بما هو أقوى منه. وعلى كل حال فالسنة نضيب المسلمين، معين المسلمين الذي لا ينضب، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي. فلا غنى للمسلم عن تعلم السنة، ولا غنى للمسلمين عموما عن حفظها وحمايتها والذب عنها بأن يبين الصحيح من الضعيف، لأنها المصدر الثاني بعد القرآن الكريم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أعظم كتبه وهو القرآن الكريم وهو الذكر الحكيم، وأمره أن يبين للناس ما نزل إليهم من القرآن. فقام بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على أتم حال وأكمله صلوات ربي وسلامه عليه، فحصل البيان التام بقوله وبفعله وبتقريره صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله تعالى قد أوجب على المسلمين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم باتباع أوامره واجتناب نواهيه، فقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: وما أتاكم الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا أمر مهم لطالب العلم أن يستظهره ويستصحبه عند استنباطه الأحكام الشرعية، فيعلم أن السنة تبين القرآن وتوضح معانيه تفسره. فلا غنى لطالب العلم عن السنة النبوية، بل هي الوحي الثاني. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية تحصل بالكتاب وبالسنة. والمؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم عن السنة، والسنة هي خبر ينقله علماء هذه الأمة جيلا عن جيل وقرن عن قرن وعصرا بعد عصر، ناسب أن يتكلم عن الخبر وقسيمه وهو الإنشاء، مبينا أن معناه ومبينا بعض أنواع الإنشاء ويسميها أحيانا التنبيه. فقال المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا ليس من باب السطرات بل له علاقة وله اتصال وثيق بالسنة، بل حتى له اتصال بمبحث القرآن زي القرآن. فلذلك هذا مما يشترك فيه القرآن والسنة، ولو أن المؤلف قدمه فيما المباحث مشتركة لكان أولى، لكن هذا العمل البشري لابد من الاستدراك والملاحظة. فقال رحمه الله تعالى: وللخبر فالقرآن خبر عن الله تعالى، والسنة خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المؤلف: وللخبر سواء كان القرآن والسنة أو غير القرآن والسنة، أي كان الخبر فإن له صيغة تدل بمجردها عليه. لماذا نجد الكلام على الصيغة دائما، لما يأتي مبحث الأمر تكلم عن الصيغة، مبحث العام تكلم عن الصيغة، الخبر هنا تكلم عن الصيغة، ذلك ردا على بعض الطوائف التي ترى أن الخبر والأمر والاستفهام والعموم لا صيغة لها، وهذا ناتج عن اعتقاد خاطئ مردود في أن معنى الكلام هو ما يقوم بالنفس من معاني، وهذا قد تبين خطأه وبطلانه في مواضع متعددة. بالتالي الخبر له صيغة، تقول جاء محمد، هذا صيغة خبر، جاء محمد يعني تخبر بمجيء محمد، تخبر بمجيء محمد، وهذا أمر معلوم بالضرورة من اللغة العربية. ويعرف المؤلف الخبر قال هو ما دخله الصدق والكذب. ويزيد بعض العلماء وصفا زائدا أو قيدا زائدا وهو لذاته، يقول هو ما دخله الصدق والكذب لذاته، يعني باعتبار نفس الخبر لا باعتبار قائله، لأن الخبر إذا كان قائله ربنا جل وعلا أو كان قائله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، فإنه حتما حق وصدق. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال الله عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكنهم يعرفون الخبر عموما من ناحية الإجمال بغض النظر عن قائله، فقالوا هو ما دخله ما يحتمل الصدق والكذب. لأنك يعني مثلا إذا قلت أنا جاء زيد، فيصح أن تقول أنت صادق بديني رأيت زيد، ويصح أن تقول أنت كاذب لأنني اتصلت بزيد مثلا وأخبر أنه لم يجئ. بالتالي الخبر هو ما يقبل يعني ما يحتمل الصدق والكذب، بعكس الإنشاء وهو القسم الآخر الخبر، فإن الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. إذا قلت لك قم، أمرتك بأمر أن تقوم، ما تقول أنت كاذب في قولك هذا، لأن هذا ليس خبر، إما أن تقول سمع وطاعة وتقوم، وإما تقول أعصيك ولا أقوم، فيحتمل يعني إما أن تطيع أو تعصي. أما الخبر فهو الذي يدخله الصدق والكذب بعكس الإنشاء ومنه الأمر، فحينئذ يفرقون بين الخبر وبين الإنشاء، بين الإنشاء هو إحداث معنى جديد، معنى في الخارج جديد، تقول قم أو يعني، وذكره قال بعد ذلك وغيره، يعني غير الخبر إنشاء وتنبيه، الإنشاء هو هذا باب العطف هنا، إنشاء وتنبيه من باب عطف المرادف على رديفه، وليس يعني المراد أن التنبيه أيضا قصي من ثالث، لا هو الإنشاء هو نفسه التنبيه، لكن المؤلف عطف من باب الإيضاح والبيان للمعنى. فالتنبيه أو الإنشاء مثل له ب أو ذكر أنواعه، قال منه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء، الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء، ذكر سبعة أنواع من الإنشاء، فهذه ليست خبرا فلا يدخلها الصدق والكذب. أولها الأمر، تقول قم، ما هذا في يعني احتمال صدق أو كذب، إنما احتمال طاعة أو معصية، والنهي تقول لا تقعد مثلا، والاستفهام تقول ما اسمك، لو قال لك واحد ما اسمك ما تقول له كذبت أو صدقت، لأن هذا ليس خبرا إنما هو إنشاء. الآن أحدثت استفهاما تريد أن تستحصل معلومة من المسؤول، ما اسمك، كم عمرك، من أين أنت، هذه الاستفهامات لا يدخلها صدق ولا كذب. وتقول أيضا وقال والتمني، كقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما، يتمنى أعود الشباب، فهذا التمني إحداث معنى جديد في الخارج، سمي يعني تنبيها لأنك تنبه عن مقصودك. والترجي كان كقول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، طبعا قد يقول قال ما الفرق بين التمني والترجي، الفرق بينهما شيء دقيق جدا، وهو أن التمني يكون غالبا في الأمور المستحيلة، وقد يكون في الممكن، بينما الترجي لا يكون إلا في الممكن فقط، لا يكون إلا في الممكن. ومن أنواع إنشاء القسم وهو الحلف، كقوله تعالى الله لأكيدن أصنامكم. ومن أنواع الإنشاء أيضا النداء، يا زيد يا خالد يا محمد، تنادي. لو جاء واحد وناداك قال يا فهد، ما تقول أنت كاذب أو أنت صادق، أن هذا ليس خبرا، هذا إنشاء وهو النداء. فالنداء يعتبر إنشاء وليس خبرا. ومن الإنشاء أيضا، وهذا يتعلق بالفقه تعلقا وثيقا، صيغ العقود، البيع والزواج والنذر وغيرها من العقود التي يعقدها الإنسان، إما ابتداء من نفسه لأن يكون هناك طرف آخر كالوقف والنذر واليمين، وإما أن يكون بين طرفين مثل البيع والإجارة ونحو ذلك من العقود. فقولك بعت هذه السيارة، بعتك يا محمد هذه السيارة، وقول محمد اشتريت هذه السيارة، هذا عقد، ناقض العقد حينئذ في إجاب وقبول، فهذا يسمى يعتبر من قبل إنشاء الآن ليس خبر. فإذا جاء محمد وقال اشتريت السيارة من خالد، قلنا هذا خبر لما للإنشاء الذي حصل قبل ذلك، لكن في أثناء إنشاء العقد لا يعتبر هذا خبرا، إنما هو إنشاء. والفسخ مثل العقد، يعني الفسخ الحل كالربط، فلقالها مثلا تقول يعني فسخت هذا البيع، هذا يعتبر أيضا إنشاء. فبالتالي الإنشاء يدخل فيه أيضا العقود والفسوخ كما بينه أهل العلم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة التواتر والآحاد. التواتر مر معنا في المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة، وهو ما نقله جماعة كثيرون يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، نقلوه عن مثلهم وأسندوه إلى شيء محسوس كقولهم رأيت أو سمعت، فهذا هو التواتر. في القرآن متواتر والسنة فيها تواتر كثير، سواء كان التواتر لفظيا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا ليتبوأ مقعده من النار، رواه عشرات من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. أو كان التواتر معنويا وهو أكثر أيضا كأحاديث مسح الخفين ونحوها، وقد مر معنا التواتر. أما الآحاد فهو عكس المتواتر، ما عدا المتواتر فهو آحاد، يعني ما نقله عدد من الرواة أقل من العدد المشروط في التواتر. وفي الواقع مر معنا أن التواتر لا يشترط به عدد معين، بل إذا نقله جماعة كثيرون هنا في كثرة، وفي أيضا استحالة أن يتواطؤوا كلهم على الكذب، هذا يسمى تواتر. أما الآحاد فإنه قد ينقل جماعة لكن ليسوا كثيرين، ينقل 3 4 10، هذا كله لا يكون تواترا حتى يكون يحصل كثرة ويحصل استحالة في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. إذا قال المؤلف ولو زادت نقلته على 3، فالمتواتر قد يكون أو الآحاد عفوا قد يكون فردا ينقله راو واحد فقط، وقد يكون عزيزا ينقله راويين فقط، وقد يكون مستفيضا ومشهورا وما نقله 3 فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، فهذا كل هذا يسمى آحادا، كل هذا يسمى آحادا. والعلماء يفرقون بين المتواتر والآحاد، لأن المتواتر يفيد القطع، يحصل عندك علم يقيني بخبر التواتر. نضرب لهذا مثالا يسيرا، لو جاءك يعني خبر أنه وقع مثلا حريق في البلد الفلاني، بلد يبعد عنك مثلا 10 كيلو، وجاءك الصباح شخص وأخبرك بهذا الحريق، ثم جاءك بعد يعني نص ساعة واحد قال الآن أتيت وأخبرك بهذا الحريق، ثم سمعت في الأخبار، ثم قرأت في مواقع التواصل الاجتماعي وقوع هذا الحريق، ثم سمعت من أكثر من جهة ليس بينهم رابط، فإنك تقطع أن وقع هذا الحريق، ويحصل عندك يقين في قلبك أن هذا الأمر حصل في هذا البلد وهذا الحريق وقع في هذا البلد. هذا كيف حصل؟ حصل بالتواتر. مثال الصين مثلا، قد يكون إنسان ما ذهب للصين ولا زارها، لكن سمع في الأخبار وسمع من كذا يعني من مصادر متعددة الكلام عن الصين وبلد الصين، فيقطع لا يدخله الشك أبدا بوجود هذا البلد على الأرض. لماذا؟ ما هو ما رأاه ولا زاره، لكنه سمعه من مصادر متعددة. يستحيل في العادة أن هؤلاء كلهم كذبوا بأن يوجد بلد اسمه الصين. فهذا هو التواتر، أن يحصل لك يقين بسبب كثرة الناقلين، وهؤلاء الناقلون ليس بينهم روابط تجعلهم ربما يكذبون لغرض معين، بالتالي ويسندونه لشيء محسوس. بعضهم يقول رأيت وذهبت الصين، وبعضهم يقول سمعت عنها، وبعضهم يقول وهكذا. فبالتالي يعتبر هذا مثل هذا الخبر من قبيل التواتر. أما الآحاد، يأتي شخص واحد مثلا ويقول لك فلان الذي كان مسافرا قد قدم إلى بلدي وهو الآن عند أهله، وهو شخص واحد. أو يأتيك شخصين مثلا، يأتيك شخصان ويخبرانك بذلك، فأنت الآن يعني يحصل عندك غلبة ظن مع احتمال وقوع الكذب، مثلا هذا الشخص يكذب، وإن كان قد تحتث قرائن بالخبر الآحاد فتجعله أيضا يفيد العلم والقطع، كأن يخبر به جماعة قليلون لكنهم بلغوا من الثقة والأمانة والصدق وعلم من حالهم أنهم يتورعون على الكذب، فإن هذا يقودك إلى اليقين بصحة هذا الخبر. ويمثل العلماء لذلك يقوم بأحاديث الصحيحين الواردة في البخاري ومسلم، هما يعني غالب ما ورد في البخاري ومسلم أحاديث آحاد، لكن هل تفيد اليقين؟ هل تفيد العلم القطعي؟ قد احتفل بها من قرائن وقبل الأمة وإجماعهم عليها وعلى ثقة الرواة الذين نقلوا من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء يعني الصحابة أو التابعون أو تابعيهم وأتباع التابعين، فهؤلاء كلهم النقلة والرجال الذين رووا هذه الأحاديث كلهم بمنزلة عالية من الصدق والأمانة والثقة والديانة، مما يعلم من نظر في سيرهم وقرأ في أخبارهم وتتبع حرصهم على نقل السنة وضبطها وإتقان الحديث ما يقطع بأن هذه الأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء يقول أعلى درجات الصحة ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ثم بعد ذلك ما رواه البخاري، ثم بعد ذلك ما رواه الإمام مسلم، ثم بعد ذلك الحديث الصحيحة الموجودة في غير الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. والخبر الأحاد ولو قلنا إنه يعني في بعض أحواله يفيد الظن لا يفيد القطع، فإنه يجب العمل به بشرط أن تتوافر شروطه. إذا توافرت شروطه كاملة في ثقة الرواة الراوي وعدالته، فإنه يجب العمل بقبول الآحاد في الشريعة الإسلامية. إذا ثبت أحاديث آحاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب العمل به. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين والتابعون أجمعوا على العمل بخبر الواحد في وقائع كثيرة جدا، مما يدل على أن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فلأن الصحابة عملوا به بخبر الواحد، وكذلك التابعون ومن تابعوهم، فهؤلاء القرون المفضلة في الأمة إذا جاء الخبر من واحد وكان ثقة عدلا وتوفر شروط قبول الرواية التي بعضها يأتي معنا الإشارة إلى بعضها، فإنهم يعملون بهذا الخبر ولو كان آحادا، لا يضر ذلك، لا يلزم يكون كل ما يعمل به في الشريعة متواتر. ومن الوقائع التي عمل بها الصحابة أو عمل فيها الصحابة خبر واحد قصة ثابتة في الصحيح، وهي تحول ونسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. فجاء أحد الصحابة إلى أهل قباء وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأخبرهم أن الصلاة إلى بيت المقدس قد نسخ، وأن الناس أمروا أن يتوجهوا إلى القبلة وهم يصلون، فاستداروا في صلاتهم من بيت المقدس إلى الكعبة مجرد سماعهم لخبر هذا الناقل من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، ولم يقولوا أنت واحد لابد يأتي معك ثاني أو ثالث يشهدان بذلك، إنما عملوا بهذا الخبر مباشر وهم في الصلاة. وكذلك يعني حصل هذا في عمل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أحد الصحابة إلى النواحي، إلى الشامي والعراقي والبحرين واليمن ومصر، يرسل معهم الرسائل والكتب إلى الملوك وإلى عموم الناس للدعوة وتبليغ الوحي، يرسل واحد وربما يرسل اثنين، فدل على أن عمل واحد يجب قبوله إذا كان ثقة ويلزم العمل به. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى شروط الراوي، يعني الراوي الذي ينقل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من يعني من طبقة التابعين أو تابعي التابعين أو من بعدهم، هذا له شروط لابد أن نعلمها، وقد طبقها العلماء، فلم يقبلوا من الأحاديث ما اختلف فيه أحد شروط الرواة. فأول شرط ذكره المؤلف قال العقل، فالمجنون لا يقبل قوله، إذا جاءنا مجنون وروى حديثا لا يؤخذ بقوله لأنه ليس عنده وازع يردعه عن الكذب. ومن الشروط البلوغ، وهذا شرط في الأداء يعني في تبليغ الحديث وليس في تحمله وحفظه، لأن الصغير قد يحفظ الحديث ويحدث به بعد بلوغه، نقول الشرط أن يكون تحديثه بهذا الحديث بعد بلوغه، فإذا حدث به قبل بلوغه لم يقبل منه، بل يؤخذ الحديث من غيره، لأن غير البالغ لا يؤمن أن يكذب، ويحتمل منه الكذب. ومن شروط الإسلام، فالكافر لا يقبل حديثه لأنه متهم بعداوته النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة الإسلامية، فبالإجماع يشترط الإسلام في قبول الراوي، لا يوجد أحد من رواة الصحيحين أو غير من كتب السنة كافر، نصراني أو يهودي أو غير أو مجوسي، لا يرون عن الكفار ولا يقبلون روايتهم في نقل السنة النبوية، لأن الكفار متهمون. قال ويشترط العدالة، وهي قدر زائد عن مطلق الإسلام، العدالة هيئة راسخة في النفس، صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على فعل ما يزينه ويحسن به فعله، وتحمله على ترك القبيح سواء كان من المعاصي أو من الأخلاق السيئة الذميمة، فهي صفة راسخة في النفس تحمله على اجتناب الكبائر والرذائل. والدليل على اشتراط العدالة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فالفاسق لا يجوز قبول خبره حتى يتم التبين والتثبت، ومفهوم الكلام إن كان غير فاسق وهو العدل فإنه يقبل قوله بدون تثبت، لأن كونه عدلا فهذا قرينة على صدقه فيعمل بهذه القرينة في قبول خبره. فبعد أن بيّن المؤلف شروط الراوي وذكر العقل والبلوغ والإسلام والعدالة، ذكر أربعة شروط، انتقل إلى ما لا يشترط، ما لا يلزم اشتراطه، ويلزم وجوده في الراوي. فقال لا تشترط ذكوريته. نعم. فعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وأم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، وغيرهما من الصحابيات رأوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد العلماء لا تقوى شهادة النساء، بل قد روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ربع الشريعة. كذلك لا يقبل من الراوي أن يكون فقيها، يعني عالما بالأحكام الشرعية، فإذا كان صادقا ضابطا لما يروي فإنه يقبل قوله بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه وليس بفقه، وليس بفقه، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه الترمذي. كذلك لا يشترط في الراوي عدم العداوة أو عدم القرابة، والقصد من ذلك يعني عدم العداوة والقرابة لمن يروي عنه، لأن الرواية خبر وليست شهادة. الشاهد إذا شهد على إنسان، نقول إن كان قريبا له أب أو ابن فإن لا تقبل شهادته لوجود التهمة، وكذلك إذا العدو شهد على عدوه لا تقبل الشهادة في المحكمة عند القضاء لأن هناك تهمة. أما الرواية فليس فيها تهمة، بالتالي تقبل رواية الراوي عن الراوي ولو كان قريبا له أبا أو ابنا، وهذا كثير، تجد الابن يروي عن أبيه في السنة كثير. ومن ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فلا يضر ذلك. وكذلك لو روى شخص بينه وبين شخص عداوة دنيوية وروى عنه فإنه أيضا تقبل هذه الرواية إذا كان الراوي ثقة عدلا، فلا تضر العداوة. قال: ولا يشترط أيضا البصر، يعني لو أن الأعمى روى فإنه تقبل روايته. العميان كثير من الرواة، ومنهم الصحابي الجليل عبد الله بن أمي مكتوم رضي الله عنه ورضاه، كان رجلا أعمى وله حديث مروية. وأيضا مجموعة من الرواة التابعين وتابعيهم كانوا عميانا، فإنه تقبل روايته ما يضر ذلك. وكذلك لا يشترط السمع، لا يشترط أن يكون يسمع، طبعا عند التحمل لا بد من السمع، لكن لو فقد سمعه بعد ذلك وصار يحدث وهو لا يسمع أصم لكنه يحدث ما حفظه قبل أن يفقد سمعه، فإنه أيضا يقبل حديثه إذا كان ثقة عدلا ولا يضره ذلك. لما يعني بين المؤلف رحمه الله تعالى يعني أنه يشترط في الراوي أن يكون عدلا، انتقل لأمر مهم وهو الكلام على الصحابة. هل هذا أيضا نطبقه على الصحابة، أو نقول إن الصحابة عدلهم رب العالمين فلا ننظر في عدالتهم؟ هم عدول بتعديل الله لهم، تزكية الله لهم في آيات متعددة من كتابه، ومن ذلك قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فالصحابة عد لهم الله جل وعلا، وعد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه البخاري. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه وبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. وهذا الأثر رواه ابن عبد البر في الاستيعاب. فالصحابة عدول كلهم. طيب من هو الصحابي؟ المؤلف عرف الصحابي حتى لا يختلط بغيره، قال: هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما أو اجتمع به ولم يره لعلة، يعني كان يكون أعمى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أعمى مثلا، ولو أن المؤلف يعني قال من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لكان أيضا يعني أكثر اختصارا في التعريف، لكن المؤلف ذكر الرؤية ثم ذكر الاجتماع، فبالتالي هو يعني نأخذ من ذلك أن الصحابي لابد أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم في كل رؤى أو اجتمع به ولو لم يره لكونه أعمى يعني مثلا، فإنه يكون صحابيا بشرط أن يكون حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وأيضا الشرط الآخر أن يموت على الإسلام والإيمان، وأن يموت على الإسلام والإيمان، فخرج بقوله مسلما من رآه كافرا ثم أسلم بعد موته، فهذا لا يكون في عداد الصحابة، لا يكون في عداد الصحابة. وأيضا يخرج من مات غير مسلم سواء ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته فإنه لا يعد من الصحابة كابن خطل صلى الله عليه وسلم، وهذا نادر في الصحابة، لكن لو وجد فإن هذا لا يسمى صحابيا إذا مات على غير الإسلام. إلى هذا الحد نكون قد انتهينا من درس اليوم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وإخواننا المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الاثنين 23 من شهر شوال من العام 1441 من الهجرة، معنا هذا الدرس وهو الدرس الثاني من الدروس في علم أصول الفقه في كتاب مجمع الأصول للإمام العالم جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى، المعروف بابن المبرد، المتوفى سنة 909 من الهجرة. قال رحمه الله تعالى: وتختص السنة بأحكام، وهي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا، وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه، وهو ما دخله الصدق والكذب وغيره إنشاء وتنبيه، ومن التنبيه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء، ومن السنة المتواتر والآحاد، وهو ما عدا المتواتر ولو زادت نقلته على ثلاثة، ويشترط للراوي العقل والبلوغ والإسلام والعدالة، ولا يشترط ذكوريته ولا فقهه ولا عدم عداوة ولا قرابة وبصر وسمع. والصحابة عدول، وهم من رآه عليه الصلاة والسلام مسلما أو اجتمع به ولم يراه لعلة. هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى يبتدئ بها ما يختص بالسنة من مباحث أصولية، وكما بينت سابقا أن المؤلف رحمه الله تعالى رتب هذا المختصر ترتيبا بديعا، إذ بدأ بالكلام على الأدلة مبين المتفق عليه والمختلف فيه، ثم بدأ بالقرآن والسنة فبين ما يشترك فيه القرآن والسنة من مباحث أصولية، ثم بعد ذلك انتقل إلى ما يختص بالقرآن وهو ما أخذناه بالأمس، ثم يتكلم الآن عما يختص أو اختصت به السنة من أحكام. وبدأ أول ما بدأ بتعريف السنة، فقال: هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا. فهذا تعريف السنة عند الأصوليين. وهو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا. والأصوليون عندما يعرفون السنة بهذا التعريف يختلفون عن المحدثين، لأن المحدثين يزيدون وصفا في السنة أو يضيفون أمرا رابعا وهو الوصف، فيعرف المحدثون السنة بأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، سواء كان الوصف خلقيا يرجع إلى خلقة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الجسدية، أو كان خلقيا يرجع إلى أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم. فالمحدثون يرون يدخلون هذا في مصطلح السنة، أما الأصوليون فلا يدخلون الوصف في مصطلح السنة. لماذا؟ لأمر يعني واضح وسبب معلوم، وهو أن الوصف لا يترتب عليه حكم شرعي فرعي من الأحكام العملية، والأصوليون إنما يعتنون باستنباط الأحكام الأدلة، فلم يذكروا ذلك في تعريف السنة. وهذا فرق بين الأصوليين والمحدثين في تعريف السنة. وهناك فرق آخر، وأن الأصوليين إذا بحثوا في السنة فإنما يكون قصدهم في بحثها النظر إلى جهة الاحتجاج بالخبر، هل يحتج به أو لا يحتج به. هذا الغاية، لك تجد أن المباحث التي لا يتعلق بها أثر أو لا يترتب عليها أثر في الاحتجاج واستنباط الحكم، تجد الأصوليين يغفلون هذه المباحث ولا يتكلمون عنها. أما المحدثون فإنهم يبحثون في السنة من جهة ثبوت الخبر من عدمه، هل يثبت الخبر أو لا يثبت. وفرق بين الاحتجاج والثبوت، لأن الخبر قد يكون ثابتا لكن لا يحتج به، إما لكونه منسوخا أو معارضا بما هو أقوى منه. وعلى كل حال فالسنة نظيب المسلمين، معين المسلمين الذي لا ينضب، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، فلا غنى للمسلم عن تعلم السنة، ولا غنى للمسلمين عموما عن حفظها وحمايتها والذب عنها بأن يبين الصحيح من الضعيف، لأنها المصدر الثاني بعد القرآن الكريم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أعظم كتبه وهو القرآن الكريم وهو الذكر الحكيم، وأمره أن يبين للناس ما نزل إليهم من القرآن، فقام بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على أتم حال وأكمله صلوات ربي وسلامه عليه، فحصل البيان التام بقوله وبفعله وبتقريره صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله تعالى قد أوجب على المسلمين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم باتباع أوامره واجتناب نواهيه، فقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا أمر مهم لطالب العلم أن يستظهره ويستصحبه عند استنباطه الأحكام الشرعية، فيعلم أن السنة تبين القرآن وتوضح معانيه تفسره، فلا غنى لطالب العلم عن السنة النبوية، بل هي الوحي الثاني. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية تحصل بالكتاب وبالسنة. والمؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم عن السنة، والسنة هي خبر ينقله علماء هذه الأمة جيلا عن جيل وقرن عن قرن وعصرا بعد عصر، ناسب أن يتكلم عن الخبر وقسيمه وهو الإنشاء، مبينا أن معناه ومبينا بعض أنواع الإنشاء ويسميها أحيانا التنبيه. فقال المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا ليس من باب السطرات بل له علاقة وله اتصال وثيق بالسنة، بل حتى له اتصال بمبحث القرآن زي القرآن. فلذلك هذا مما يشترك فيه القرآن والسنة، ولو أن المؤلف قدمه فيما المباحث المشتركة لكان أولى، لكن هذا العمل البشري لابد من الاستدراك والملاحظة. فقال رحمه الله تعالى، وللخبر فالقرآن خبر عن الله تعالى، والسنة خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المؤلف وللخبر، سواء كان القرآن والسنة أو غير القرآن والسنة، أي كان الخبر فإن له صيغة تدل بمجردها عليه. لماذا نجد الكلام عن الصيغة دائما؟ لما يأتي مبحث الأمر تكلم عن الصيغة، مبحث العام تكلم عن الصيغة، الخبر هنا تكلم عن الصيغة. ذلك ردا على بعض الطوائف التي ترى أن الخبر والأمر والاستفهام والعموم لا صيغة لها، وهذا ناتج عن اعتقاد خاطئ مردود في أن معنى الكلام هو ما يقوم بالنفس من معاني، وهذا قد تبين خطأه وبطلانه في مواضع متعددة. بالتالي الخبر له صيغة، تقول جاء محمد، هذا صيغة خبر، جاء محمد يعني تخبر بمجيء محمد، تخبر مجيء محمد، وهذا أمر معلوم بالضرورة من اللغة العربية. ويعرف المؤلف الخبر قال هو ما دخله الصدق والكذب. ويزيد بعض العلماء وصفا زائدا أو قيدا زائدا وهو لذاته، يقول هو ما دخله الصدق والكذب لذاته، يعني باعتبار نفس الخبر لا باعتبار قائله، لأن الخبر إذا كان قائله ربنا جل وعلا أو كان قائله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، فإنه حتما حق وصدق. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال الله عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكنهم يعرفون الخبر عموما من ناحية الإجمال بغض النظر عن قائله، فقالوا هو ما دخله ما يحتمل الصدق والكذب. يعني مثلا إذا قلت أنا جاء زيد، فيصح أن تقول أنت صادق بدأني رأيت زيد، ويصح أن تقول أنت كاذب لأنني اتصلت بزيد مثلا وأخبر أنه لم يجئ. بالتالي الخبر هو ما يقبل يعني ما يحتمل الصدق والكذب، بعكس الإنشاء وهو القسيم الآخر الخبر، فإن الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. إذا قلت لك قم، أمرتك بأمر أن تقوم، ما تقول أنت كاذب في قولك هذا، لأن هذا ليس خبر. إما أن تقول سمع وطاعة وتقوم، وإما تقول أعصيك ولا أقوم، فيحتمل يعني إما أن تطيع أو تعصي. أما الخبر فهو الذي يدخله الصدق والكذب بعكس الإنشاء ومنه الأمر. فحينئذ يفرقون بين الخبر وبين الإنشاء، بين الإنشاء هو إحداث معنى جديد، معنى في الخارج جديد، تقول قم أو يعني، وذكره قال بعد ذلك وغيره، يعني غير الخبر إنشاء وتنبيه. الإنشاء هو هذا باب العطف هنا، إنشاء وتنبيه من باب عطف المرادف على رديفه. وليس يعني مراد أن التنبيه أيضا قسي من ثالث، لا هو الإنشاء هو نفسه التنبيه، لكن المؤلف عطف من باب الإيضاح والبيان للمعنى. فالتنبيه أو الإنشاء مثل له ب أو ذكر أنواعه، قال منه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء. الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء، ذكر 7 أنواع من الإنشاء، فهذه ليست خبرا فلا يدخلها الصدق والكذب. أولها الأمر، تقول قم، ما هذا في يعني احتمال صدق أو كذب، إنما احتمال طاعة أو معصية. والنهي تقول لا تقعد مثلا، والاستفهام تقول ما اسمك، لو قال لك واحد ما اسمك ما تقول له كذبت أو صدقت، لأن هذا ليس خبرا إنما هو إنشاء. الآن أحدثت استفهاما تريد أن تستحصل معلومة من المسؤول، ما اسمك، كم عمرك، من أين أنت، هذه الاستفهامات لا يدخلها صدق ولا كذب. وتقول أيضا، وقال والتمني كقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما، يتمنى أعود الشباب، فهذا التمني احدث معنى جديد في الخارج، سمي يعني تنبيها لأنك تنبه عن مقصودك. والترجي كان كقول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طبعا قد يقول قال ما الفرق بين التمني والترجي؟ الفرق بينهما شيء دقيق جدا، وهو أن التمني يكون غالبا في الأمور المستحيلة وقد يكون في الممكن، بينما الترجي لا يكون إلا في الممكن فقط، لا يكون إلا في الممكن. ومن أنواع الإنشاء القسم وهو الحلف، كقوله تعالى تالله لأكيدن أصنامكم. ومن أنواع الإنشاء أيضا النداء، يا زيد يا خالد يا محمد، تنادي. لو جاء واحد وناداك قال يا فهد، ما تقول أنت كاذب أو أنت صادق، أن هذا ليس خبرا، هذا إنشاء وهو النداء. فالنداء يعتبر إنشاء وليس خبرا. ومن الإنشاء أيضا، وهذا يتعلق بالفقه تعلقا وثيقا، صيغ العقود، البيع والزواج والنذر وغيرها من العقود التي يعقدها الإنسان، إما ابتداء من نفسه لأن يكون هناك طرف آخر كالوقف والنذر واليمين، وإما أن يكون بين طرفين مثل البيع والإجارة ونحو ذلك من العقود. فقولك بعت هذه السيارة، بعتك يا محمد هذه السيارة، وقول محمد اشتريت هذه السيارة، هذا عقد، ناقض العقد حينئذ في إجاب وقبول، فهذا يسمى يعتبر من قبل إنشاء الآن ليس خبر. فإذا جاء محمد وقال اشتريت السيارة من خالد، قلنا هذا خبر لما للإنشاء الذي حصل قبل ذلك، لكن في أثناء إنشاء العقد لا يعتبر هذا خبرا، إنما هو إنشاء. والفسخ مثل العقد، يعني الفسخ الحل كالربط، فلقالها مثلا تقول يعني فسخت هذا البيع، هذا يعتبر أيضا إنشاء. فبالتالي الإنشاء يدخل فيه أيضا العقود والفسوخ كما بينه أهل العلم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ومن السنة التواتر والآحاد. التواتر مر معنا في المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة، وهو ما نقله جماعة كثيرون يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، نقلوه عن مثلهم وأسندوه إلى شيء محسوس كقولهم رأيت أو سمعت، فهذا هو التواتر. في القرآن متواتر والسنة فيها تواتر كثير، سواء كان التواتر لفظيا كقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا ليتبوأ مقعده من النار، رواه عشرات من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، أو كان التواتر معنويا وهو أكثر أيضا كأحاديث مسح الخفين ونحوها، وقد مر معنا التواتر. أما الآحاد فهو عكس المتواتر، ما عدا المتواتر فهو آحاد، يعني ما نقله عدد من الرواة أقل من العدد المشروط في التواتر. وفي الواقع مر معنا أن التواتر لا يشترط به عدد معين، بل إذا نقله جماعة كثيرون هنا في كثرة، وفي أيضا استحالة أن يتواطؤوا كلهم على الكذب، هذا يسمى تواتر. أما الآحاد فإنه قد ينقل جماعة لكن ليسوا كثيرين، ينقل 3، 4، 10، هذا كله لا يكون تواترا حتى يكون يحصل كثرة ويحصل استحالة في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. إذا قال المؤلف ولو زادت نقلته على 3، فالمتواتر قد يكون أو الآحاد عفوا قد يكون فردا ينقله راوي واحد فقط، وقد يكون عزيزا ينقله راويين فقط، وقد يكون مستفيضا ومشهورا وما نقله 3 فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، فهذا كل هذا يسمى آحادا، كل هذا يسمى آحادا. والعلماء يفرقون بين المتواتر والآحاد، لأن المتواتر يفيد القطع، يحصل عندك علم يقيني بخبر التواتر. نضرب لهذا مثالا يسيرا، لو جاءك يعني خبر أنه وقع مثلا حريق في البلد الفلاني، بلد يبعد عنك مثلا 10 كيلو، وجاءك الصباح شخص وأخبرك بهذا الحريق، ثم جاءك بعد يعني نص ساعة واحد قال الآن أتيت وأخبرك بهذا الحريق، ثم سمعت في الأخبار، ثم قرأت في مواقع التواصل الاجتماعي وقوع هذا الحريق، ثم سمعت من أكثر من جهة ليس بينهم رابط، فإنك تقطع أن وقع هذا الحريق، ويحصل عندك يقين في قلبك أن هذا الأمر حصل في هذا البلد وهذا الحريق وقع في هذا البلد. هذا كيف حصل؟ حصل بالتواتر. مثال الصين مثلا، قد يكون الإنسان ما ذهب للصين ولا زارها، لكن سمع في الأخبار وسمع من كذا يعني من مصادر متعددة الكلام عن الصين وبلد الصين، فيقطع لا يدخله الشك أبدا بوجود هذا البلد على الأرض. لماذا؟ ما هو مرأة ولا زاره، لكنه سمعه من مصادر متعددة، يستحيل في العادة أن هؤلاء كلهم كذبوا بأن يوجد بلد اسمه الصين. فهذا هو التواتر، أن يحصل لك يقين بسبب كثرة الناقلين، وهؤلاء الناقلون ليس بينهم روابط تجعلهم ربما يكذبون لغرض معين، بالتالي ويسندونه لشيء محسوس، بعضهم يقول رأيت وذهبت الصين، وبعضهم يقول سمعت عنها، وبعضهم يقول وهكذا. فبالتالي يعتبر هذا مثل هذا الخبر من قبيل التواتر. أما الآحاد يأتي شخص واحد مثلا ويقول لك فلان الذي كان مسافرا قد قدم إلى بلدي وهو الآن عند أهله، وهو شخص واحد. أو يأتيك شخصين مثلا، يأتيك شخصان ويخبرانك بذلك، فأنت الآن يعني يحصل عندك غلبة ظن مع احتمال وقوع الكذب، مثلا هذا الشخص يكذب، وإن كان قد تحدث قرائن بالخبر الآحاد فتجعله أيضا يفيد العلم والقطع، كأن يخبر به جماعة قليلون لكنهم بلغوا من الثقة والأمانة والصدق، وعلمنا من حالهم أنهم يتورعون على الكذب، فإن هذا يقودك إلى اليقين بصحة هذا الخبر. ويمثل العلماء لذلك يقوم بأحاديث صحيحين الواردة في البخاري ومسلم، هما يعني غالب ما ورد في البخاري ومسلم أحاديث آحاد، لكن هل تفيد اليقين؟ هل تفيد العلم القطعي؟ قد احتفل بها من قرائن وقبل أمة وإجماعهم عليها وعلى ثقة الرواة الذين نقلوا من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء يعني الصحابة أو التابعون أو تابعيهم وأتباع التابعين فهؤلاء كلهم النقلة والرجال الذين رووا هذه الأحاديث كلهم بمنزلة عالية من الصدق والأمانة والثقة والديانة، مما يعلم من نظر في سيرهم وقرأ في أخبارهم وتتبع حرصهم على نقل السنة وضبطها وإتقان الحديث ما يقطع بأن هذه الأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء يقول أعلى درجات الصحة ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ثم بعد ذلك ما رواه البخاري، ثم بعد ذلك ما رواه الإمام مسلم، ثم بعد ذلك الحديث الصحيحة الموجودة في غير الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم. والخبر الأحاد ولو قلنا إنه يعني في بعض أحواله يفيد الظن لا يفيد القطع، فإنه يجب العمل به بشرط أن تتوافر شروطه. إذا توافرت شروطه كاملة في ثقة الراوي وعدالته، فإنه يجب العمل بقبول الآحاد في الشريعة الإسلامية. إذا ثبت أحاديث آحاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب العمل به. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين والتابعون أجمعوا على العمل بخبر الواحد في وقائع كثيرة جدا، مما يدل على أن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فلأن الصحابة عملوا به بخبر الواحد، وكذلك التابعون وتابعوهم، فهؤلاء القرون المفضلة في الأمة إذا جاء الخبر من واحد وكان ثقة عدلا وتوفر شروط قبول الرواية التي بعضها يأتي معنا الإشارة إلى بعضها، فإنهم يعملون بهذا الخبر ولو كان أحدا لا يضر ذلك. لا يلزم يكون كل ما يعمل به في الشريعة متواتر. ومن الوقائع التي عمل بها الصحابة أو عمل فيها الصحابة خبر الواحد قصة ثابتة في الصحيح، وهي تحول ونسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. فجاء أحد الصحابة إلى أهل قباء وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأخبرهم أن الصلاة إلى بيت المقدس قد نسخ، وأن الناس أمروا أن يتوجهوا إلى القبلة وهم يصلون، فاستداروا في صلاتهم من بيت المقدس إلى الكعبة مجرد سماعهم لخبر هذا الناقل من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، ولم يقولوا أنت واحد لابد يأتي معك ثاني أو ثالث يشهدان بذلك، إنما عملوا بهذا الخبر مباشر وهم في الصلاة. وكذلك يعني حصل هذا في عمل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أحد الصحابة إلى النواحي، إلى الشامي والعراقي والبحرين واليمن ومصر، يرسل معهم الرسائل والكتب إلى الملوك وإلى عموم الناس للدعوة وتبليغ الوحي، يرسل واحد وربما يرسل اثنين، فدل على أن عمل واحد يجب قبوله إذا كان ثقة ويلزم العمل به. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى شروط الراوي، يعني الراوي الذي ينقل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من يعني من طبقة التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم، هذا له شروط لابد أن نعلمها، وقد طبقها العلماء، فلم يقبلوا من الأحاديث ما اختلف فيه أحد شروط الرواة. فأول شرط ذكره المؤلف قال العقل، فالمجنون لا يقبل قوله، إذا جاءنا مجنون وروى حديثا لا يؤخذ بقوله لأنه ليس عنده وازع يردعه عن الكذب. ومن الشروط البلوغ، وهذا شرط في الأداء يعني في تبليغ الحديث وليس في تحمله وحفظه، لأن الصديق قد يحفظ الحديث ويحدث به بعد بلوغه. نقول الشرط أن يكون تحديثه بهذا الحديث بعد بلوغه، فإذا حدث به قبل بلوغه لم يقبل منه، بل يؤخذ الحديث من غيره، لأن غير البالغ لا يؤمن أن يكذب لا يؤمن أن يكذب ويحتمل منه الكذب. ومن شروط الإسلام فالكافر لا يقبل حديثه لأنه متهم بعداوته النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة الإسلامية. فبالإجماع يشترط الإسلام في قبول الراوي، لا يوجد أحد من رواة الصحيحين أو غير مكتوب السنة كافر نصراني أو يهودي أو غير أو مجوسي، لا يرون عن الكفار ولا يقبلون روايتهم في نقل السنة النبوية لأن الكفار متهمون. قال ويشترط العدالة وهي قدر زائد عن مطلق الإسلام. العدالة هيئة راسخة في النفس، صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على فعل ما يزينه ويحسن به فعله وتحمله على ترك القبيح سواء كان من المعاصي أو من الأخلاق السيئة الذميمة، فهي صفة راسخة في النفس تحمله على اجتناب الكبائر والرذائل. والدليل على اشتراط العدالة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالفاسق لا يجوز قبول خبره حتى يتم التبين والتثبت. ومفهوم الكلام إن كان غير فاسق وهو العدل فإنه يقبل قوله بدون تثبت، لأن كونه عدلا فهذا قرينة على صدقه فيعمل بهذه القرينة في قبول خبره. فبعد أن بيّن المؤلف شروط الراوي وذكر العقل والبلوغة والإسلام والعدالة، ذكر أربعة شروط، انتقل إلى ما لا يشترط، ما لا يلزم اشتراطه ويلزم وجوده في الراوي. فقال لا تشترط ذكوريته. نعم، فعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وأم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين وغيرهما من الصحابيات رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد العلماء لا تقوى شهادة النساء، بل قد روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ربع الشريعة. كذلك لا يقبل من الراوي أن يكون فقيها يعني عالما بالأحكام الشرعية، فإذا كان صادقا ضابطا لما يروي فإنه يقبل قوله بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه وليس بفقه، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه الترمذي. كذلك لا يشترط في الراوي عدم العداوة أو عدم القرابة، والقصد من ذلك يعني عدم العداوة والقرابة لمن يروي عنه، لأن الرواية خبر وليست شهادة. الشاهد إذا شهد على إنسان نقول إن كان قريبا له أب أو ابن فإن لا تقبل شهادته لوجود التهمة، وكذلك إذا العدو شهد على عدوه لا تقبل الشهادة في المحكمة عند القضاء لأن هناك تهمة. أما الرواية فليس فيها تهمة، بالتالي تقبل رواية الراوي عن الراوي ولو كان قريبا له أبا أو ابنا، وهذا كثير، تجد الابن يروي عن أبيه في السنة كثير، ومن ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فلا يضر ذلك. وكذلك لو روى شخص بينه وبين شخص عداوة دنيوية وروى عنه فإنه أيضا تقبل هذه الرواية إذا كان الراوي ثقة عدلا فلا تضر العداوة. قال ولا يشترط أيضا البصر، يعني لو أن الأعمى روى فإنه تقبل روايته، والعميان كثير من الرواة ومنهم الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه ورضاه، كان رجلا أعمى وله حديث مروية. وأيضا مجموعة من الرواة التابعين وتابعيهم كانوا عميانا فإنه تقبل روايته ما يضر ذلك. وكذلك لا يشترط السمع، إذا لا يشترط أن يكون يسمع طبعا عند التحمل لا بد من السمع، لكن لو فقد سمعه بعد ذلك وصار يحدث وهو لا يسمع أصم، لكنه يحدث ما حفظه قبل أن يفقد سمعه، فإنه أيضا يقبل حديثه إذا كان ثقة عدلا ولا يضره ذلك. لما يعني بين المؤلف رحمه الله تعالى يعني أنه يشترط في الراوي أن يكون عدلا، انتقل لأمر مهم وهو الكلام على الصحابة، هل هذا أيضا نطبقه على الصحابة؟ أو نقول إن الصحابة عدلهم رب العالمين فلا ننظر في عدالتهم، هم عدول بتعديل الله لهم، تزكية الله لهم في آيات متعددة من كتابه، ومن ذلك قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فالصحابة أعد لهم الله جل وعلا، وأعد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه البخاري. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه وبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. وهذا الأثر رواه ابن عبد البر في الاستيعاب. فالصحابة عدول كلهم. طيب من هو الصحابي؟ المؤلف عرف الصحابي حتى لا يختلط بغيره، قال هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما أو اجتمع به ولم يره لعلة، يعني كان يكون أعمى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أعمى مثلا. ولو أن المؤلف يعني قال من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لكان أيضا يعني أكثر اختصارا في التعريف، لكن المؤلف ذكر رؤية ثم ذكر الاجتماع، فبالتالي هو يعني نأخذ من ذلك أن الصحابي لابد أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون رآه أو اجتمع به ولو لم يره لكونه أعمى يعني مثلا، فإنه يكون صحابيا بشرط أن يكون حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. وأيضا الشرط الآخر أن يموت على الإسلام والإيمان، وأن يموت على الإسلام والإيمان، فخرج بقوله مسلما من رآه كافرا ثم أسلم بعد موته، فهذا لا يكون في عداد الصحابة، لا يكون في عداد الصحابة. وأيضا يخرج من مات غير مسلم سواء ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته فإنه لا يعد من الصحابة كابن خطل صلى الله عليه وسلم، وهذا نادر في الصحابة، لكن لو وجد فإن هذا لا يسمى صحابيا إذا مات على غير الإسلام. إلى هذا الحد نكون قد انتهينا من درس اليوم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وإخواننا المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.